الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. فلو سلفت الدخول قد جعلته من حرته أو انشرح الكلام كان في الشرائط المعتبرة في إلحاق الولاة بالزوج. ذكر الشهيد أن من الشرائط المعتبرة في الإلحاق تحقق الدخول وعدم تولد الطفل لأدوان من 6 أشهر، وأيضا عدم تولد الطفل لأقصام مدة الحمل. إن اتفقت الزوجة مع الزوج على حصول الدخول وتولد الطفل بعد 6 أشهر وليس أكثر من أقصى الحمل، فلا خلاف في إلحاق الولاد بالزوج. ولكن إذا حصل الخلاف بين الزوج والزوجة، الزوج ادعى أنه لم يدخل بهذه المرأة أي بزوجته، والمرأة ادعت حصول الدخول، طبعا يثار الخلاف بينهما من جهة أمر الولاد. المرأة تريد أن تدعي بأن الولاد لهذا الرجل فتدعي أن الدخول حصل، والرجل يريد أن ينفي الولد عن نفسه فيدعي أن الدخول لم يحصل، حتى بل تفقد بعض الشرائط المعتبرة في إلحاق الولد بالزوج. وهنا نزاع ثاني يمكن أن يتصور، وهو النزاع في زمان تولد الطفل بالنسبة لزمان الدخول. يعني أن الزوج يدعي أن الولد تولد قبل مضي 6 أشهر من دخوله بها، مثلا يدعي أنني دخلت بها منذ 4 أشهر وتولد الطفل الآن، فإذا تولد الطفل قبل مضي 6 أشهر إذا ليس الولد لي أنا، أو يدعي أن تولد الطفل كان بعد مضي 1 سنة أقصى الحمل 1 سنة، يقول الطفل ولد بعد مضي أكثر من 1 سنة من دخولي بها، مثلا أنا دخلت بها منذ 1.5 سنة والآن تولد الطفل، فيتبين أن الولد ليس لي، وهكذا ينفي الولد عن نفسه. إذن في الواقع 3 صور للنزاع متصورة هنا: النزاع الأول في الدخول، النزاع الثاني في مدة، يعني المدة المتخللة بين الدخول ووضعها للولد، بحيث أن الرجل يدعي أن الفترة أقل من 6 أشهر، والنزاع الثالث بأن يدعي الرجل أن الفترة أكثر من 1 سنة أي أقصى مدة الحمل. ما هو العلاج الصحيح لهذه الخلافات التي قد تحصل بين الزوجين؟ يقول إذا حصل النزاع بينهما في الصور 3 حلف الزوج، لأن الزوج هو المنكر. من هو المنكر؟ المنكر هو من وافق قوله الآخر. الزوج يدعي في النزاع الأول أنني لم أدخل بها، والأصل عدم حصول الدخول، فهو منكر عليه الحال وعليها البينة. هذا بالنسبة للنزاع الأول. وأما بالنسبة للنزاع الثاني، الرجل يدعي أنه دخل بها منذ 4 أشهر مثلا، وقد تولد الطفل الآن أي لم تمض 6 أشهر منذ الدخول، بل هل الأصل معه في هذا النزاع أم معها؟ الأصل يوافق دعوى الزوج أم دعوى الزوجة؟ بل من هو النافي للزيادة؟ النافي للزيادة هو الزوج. الزوج يدعي المدة القصيرة والزوجة تدعي المدة الطويلة، يعني الزوجة تدعي أن المدة المتخللة بين الدخول بها وبين تولد الطفل مثلا 7 أشهر، والزوج يدعي أن المدة المتخللة 4 أشهر، فمدعي النقيصة هو الزوج ومدعي الزيادة والزوجة. فقول من يوافق الأصل؟ قول الزوج، لأن الأصل عدم الزيادة، إذن هو منكر عليه الحال وعليها البينة. ثم بالنسبة للنزاع الثالث، يعني فيما إذا حصل النزاع بينهما في أن المرأة تدعي أن المدة المتخللة ليست أكثر من أقصى الحمل، والزوج يدعي أنه أكثر من أقصى الحمل، مثلا الزوج يدعي أن المدة المتخللة بين الدخول وتولد الطفل 1.5 سنة، والزوجة تدعي أن المدة 1 سنة فقط. قول من يوافق الأصل؟ قول الزوجة موافق للأصل، لأن الزوجة تدعي النقيصة والزوج يدعي الزيادة، فقول الزوجة هو الموافق للأصل، فهي المنكرة وعلى الزوج إقامة البينة. لكن كلام الشهيد الأول مطلق بأنه يحلف الزوج في الصور 3، ولذا يشكل عليه في هذه الصورة بأن الحلف من وظيفة المنكر، وتعريف المنكر منطبق على الزوجة لا على الزوج. لاحظ العبارة، يقول ولو اختلف في الدخول، فادعت هو أي المرأة ادعت حصول الدخول، وأنكره أي الزوج أنكر حصول الدخول، هاي النزاع الأول، فأنكره هو أي الزوج، أو اختلف في ولادته هذا النزاع في الشرح ما ذكرناه، هاي نزاع رابع نسينا أن نذكره. النزاع الرابع فيه أن الرجل أساسا يقول هذا الولد الذي تحمله المرأة مثلا في حضنها لم يتولد عنها، هي لم تلد هذا الطفل أصلا، ينكر أصل الولادة وليس النزاع في المدة والزمان، ينكر الأصل، والزوجة تدعي حدوث الولادة عنها، أي أنها أنجبت هذا الطفل ولدت هذا الطفل. من هو المنكر ومن هو المدعي؟ المنكر هو من وافق قوله الأصل، وقول الزوج هو الموافق للأصل، لأن الأصل عدم التبلد، إذن حلف الزوج وعليها إقامة البينة. أين نزاع آخر؟ يقول أو اختلف في ولادته بأن أنكر أي الزوج كونها كون المرأة ولدته أي ولدت هذا الطفل، في النزاعين حلف الزوج لأصالة عدمهما، يعني عدم حصول الدخول وعدم حصول الولادة، ولأن النزاع في الأول يعني في الدخول في فعله وهو أعلم بفعله، يعني لعل المرأة واقعا لم تطلع لكن الزوج اطلع بسبب أن الفعل فعل الزوج، وعلى كل حالين هو أعلم فعلي. مثلا مرأة شافت في النوم أن زوجها دخل، فتصور أنه واقع على خلفها، فالنجف شيخ من أصدقائنا يقول كن جالس حضرة شخص عامي يجي عندي سأل مسألة، قال شيخنا أنا شفت بالنوم أنه احتلم، يجب علي الغسل؟ لا، قال شفت بالنوم أنك طرت طائرة، فأنت طرت؟ قال لا، قال إذا لا يجب عليك الغسل. على كلين المرأة قد ترى في النوم أن الزوج دخل بها، فتتصور أنه هو الواقع، فتدعي أنه دخل بها، لكن الزوج أعلم فعله. بل يقول ولأن النزاع في الأول في فعله، أي في فعل الزوج. خب انقص في مسألة الولادة، الولادة من فعلها وهي أعلم بفعلها، إذن لما كان قضية أن الدخول من فعله سببا للحكم بأن الحال من مظائف الزوج ولا تكون الولادة التي هي من أفعال الزوجة سببا للحكم بأن الحلف من وظائف الزوجة وليس عليها البينة. بل يقول فرق بين الدخول والولادة. الولادة من الأمور التي يمكن إقامة البينة عليها لأنها تحصل في العلن على الأقل بمحضر مثلا امرأتين ثلاث نساء أربع نساء يمكن إقامة البينة على الولادة، أما على الدخول يعسر إقامة البينة. بري صحيح، لكن نفس الولادة من الأمور التي يمكن إقامة البينة عليها، لكن الدخول ليس كذلك. يقول ويمكنها إقامة البينة على الولادة الثاني، فلا يقبل قولها قول المرأة في الولادة أي في أنها ولدت هذا الطفل بغير بينة ولو اتفق عليهما. بعض المحشين هذه البائسة التي ذكرناها أشار إليها بأنه فرق بين دعم الزوج ودعم الزوجة. الولادة يمكن إقامة البين عليها لكن الدخول لا يمكن، لكن ذكر هذا المعنى أساساً صحيح لأن الزوج ما يبدأ الدخول، فنقول الدخول من الأمور التي لا يمكن إقامة البين عليها والولادة من الأمور التي يمكن إقامة البين عليها. زوج دعي عدم الدخول أساساً فيقيم البين على ماذا؟ حطوا بعض المحشين لدرس هذا الإشكال بأنه لما يجب على المرأة إقامة البينة ولا يجب على الرجل إقامة البينة أجاب عن الإشكال بأن الدخول من الأمور التي لا يمكن إقامة البينة عليها بينما الولادة من الأمور التي يمكن إقامة البينة عليها، لكنه غير صحيح كما قلنا لأن الزوج لا يدعي الدخول وإنما يدعي عدم الدخول. لو كان يدعي الدخول هذه المقاييس صحيحة، فإذا لا يجب على الرجل إقامة البينة لأنه يدعي عدم الدخول، وإقامة البينة على العدم لا معنى له، على الفعل لا على العدم. طبعا يقيم البينة على أنني لا أدخل على شيء لن يحصل. أنا أقيم البينة على أن الله مو موجود، يقولون على المثبت الدليل لا على النافي. هاي قاعدة عقلائية عامة، الله مو موجود أنا ما أحتاج إلى دليل، أنت تقول الله موجود جيب الدليل، يعني ما كان مو موجودة أنت تقول موجودة جيب الدليل. العاصمة نعم في بعض الموارد، وإلا في هذه الموارد اللي احنا جايين نذكر فعلا الأصل عدم بعد واضح
يبين على عدم
مثل الله يبين والنافي. طبعا على كل حال فعلا شيخنا المثبت طبعا يحتاج إلى دليل، الناس يخلي يكون دليل كيف تعمل. ها لا ما لا علاقة بقضية العام، السؤال كلام في أنه قد ينفي الولاد بسبب أنه يقول هذا الشرط لم يتحقق لأن الإلحاق قلنا متوقف على تحقق ثلاث شرائط ثلاث أمور، فيقول بأن المدة كذا مثلا أو الدخول كذا مثلا أو هي لم تلد مثلا سرقت هذا الابن من عند قوم مثلا، ما له علاقة باللعن. بل يقول ولو اتفقوا عليهما أي اتفق الزوجان على حصول الدخول والولادة واختلفوا في المدة فادعى أي الزوج ولادة الولاد لدون ستة أشهر أو لأزياد من أقصى الحمل نزاعين حلفت هي تغليبا للفراش. حلفت هي يعني في الصورتين، يعني فيما إذا كان أقل من ستة أشهر وأكثر من مدة أقصى الحمل. قلنا هذا الإطلاق على إطلاقه غير صحيح. نعم تحلف فيما إذا كان الزوج يدعي أن التولد كان بعد أقصى مدة الحمل لأن الأصل معها وهي المنكرة، ولكن بالنسبة للنزاع الآخر لا يصح أن يقال أنها هي التي تحلل. وأتصور الشرط عكسنا على كل من بلي أي عكسنا بلي قالت الفراق أقصى الحال، يعني الزوج يقول هذه الامرأة
أنجبت هذا الولد بعد مضي مثلا سنتين من دخولها. نعم. فيقول هذا الولد ليس لي لأن أقصى مدة الحمل منذ الدخول سنة مثلا.
هذا الأصل هي مولانا على أقل مدة الحمل
بالنسبة لدون ستة أشهر، بل الأخ معه، بل ولذلك سأل على الإطلاق موجود. حلفت هي تغليبا للفراش. هذا الدليل تغليبا للفراش بخصوص النزاع الأفضل، يعني لو كان الزوج يدعي أن المدة أقل من ستة أشهر لأنه نشك أنها هل زنت وأنجبت هذا الولد أم أن الولد للفراش، أي لصاحب الفراش للزوج، والفراش مغلب على احتمال الزنا إلا إذا قام الدليل على الزنا تغليبا للفراش. ولا أصالة عدم زيادة المدة دليل لوجوب حلفها في الثاني، يعني في النزاع الثاني. لأصالة عدم زيادة المدة على المدة التي تعترف بها المرأة، المرأة تعترف بسنة، الزوج يدعي سنتين مثلا، أصل عدم الزيادة في الثاني. أما الأول بالنسبة للنزاع الأول إذا كان الزوج يدعي أن المدة أقل من ستة أشهر فالأصل معه لأن العفو عدم الزيادة والرجل يدعي عدم الزيادة، فيحتمل قبول قوله يعني قول الزوج فيه في الأول عملا بالأصل. ولأن إذن أولا يحتمل قبول قول الزوج لأن قول الزوج موافق للأصل، وهنا دليل ثاني لقبول قول الزوج لا قول الزوجة، دليل ثاني غير قضية أن قول الزوج موافق للأصل. دليل الثاني هو أن النزاع الذي يحصل بين الزوج والزوجة، الزوج يدعي أنني أن الفترة المتخللة بين الدخول والولادة أقل من ستة أشهر، والزوجة تدعي أن المدة أكثر من ستة أشهر، هذا النزاع في الواقع نزاع في شيء آخر، جوهر النزاع شيء آخر. حقيقة النزاع أن الزوج يدعي أنني لم أدخل بها منذ ستة أشهر، يعني النزاع نزاع في الدخول. الزوج يقول قبل ستة أشهر لم أدخل بها وإنما دخلت بها منذ أربعة أشهر، منذ الشهر، منذ شهرين. بينما المرأة تدعي حصول هذا الدخول، والنزاع في حصول الدخول وعدم حصول الدخول يؤخذ فيه بقول من؟ قلنا بقول الزوج، لأن الزوج منكر للدخول والأصل عدم الدخول. ولأن مآله إلى النزاع في الدخول، فإنه إذا قال لم تنقض ستة أشهر من حين الباب فمعناه أنه لم يطأ منذ ستة أشهر، يعني يقول أنا وطأت منذ أربعة أشهر لم أطأ منذ ستة، ينفي الدخول والزوجة تدعي الدخول. إذن النزاع في حصول الدخول وعدم حصول الدخول، وفي هذا النزاع القول قول الزوج لأن قوله موافق للأصل. ولأن ما قاله إلى النزاع في الدخول فإنه إذا قال لم تنقض ستة أشهر من حين الباب فمعناه أنه لم يطأ منذ مدة ستة أشهر، وإنما وقع الباب فيما دون الستة، يعني أربعة أشهر مثلا. وربما فسر بعضهم النزاع في المدة. النزاع في المدة له صورتين كما قلنا. الصورة الأولى أن الرجل يدعي أن المدة المتخللة بين الدخول والولادة أقل من الستة. الصورة الثانية للنزاع أن الرجل يدعي أن المدة المتخللة أكثر من أقصى الحد. في عبارات الفقهاء هكذا مكتوب: ولو اختلف في المدة. هذا التعبير صادق على الفرضين، اختلف في المدة، على الفرض الأول اختلاف المدة، على الفرض الثاني اختلاف المدة. ثم الفقهاء حكموا بأنه لو اختلف في المدة حلفت، لكن قلنا مع أن التعبير بلو اختلف في المدة صادق على الفرضين، لكن الحكم الذي حكموا به لا يمكن أن يصدق على الفرضين، ولذا بعض الفقهاء التجأ إلى تفسير هذا التعبير وهو ولو اختلف في المدة بأحد الفرضين الذي يستقيم فيه الحكم دون الفرد الآخر الذي لا يستقيم فيه الحول، والفرد الآخر وهو ما إذا كان الزوج يدعي أن المدة المتسللة أقل من 6 أشهر حتى لا يحصل هذا الإشكال على الحول. الشهيد الثاني يعلق على تفسير هذا الباب بأن هذا التفسير لا بأس به حتى يستقيم هذا الحكم، لكن لا بأس به لو حصل نزاع بين الفقهاء بأن مقصودهم بهذا التعبير ما هو. يعني لو حصل نزاع ثاني، النزاع الأول في أصل الحكم، النزاع الثاني لو طرح نزاع بأن مقصود الفقهاء بهذا التعبير ما هو، هل مقصودهم الفرضين أو أحد الفرضين؟ لو حصل هذا النزاع بين الفقهاء حينئذ نقول الحق مع هذا المفسر، يعني مقصود الفقهاء أحد الفرضين دون الفرض الآخر. لكن لو راجعنا إلى كلمات الفقهاء نجد أن تعابير الفقهاء مطلقة، يقولون لو اختلف في المدة، وهذا الإطلاق شامل للفرضين، إذن هذا التفسير مخالف لإطلاق كلمات الأصحاب. يقول وربما فسر بعضهم النزاع في المدة بالمعنى الثاني، يعني بما إذا كان الزوج يدعي أن المدة المتخللة أكثر من أقصى الحمل وهي تدعي أنه أقصى أو دون الأقصى، خاصة دون الفرض الأول. لما؟ ليوافق الأصل، وهذا التفسير ليس ببعيد إن تحقق في التفسير خلاف، لذلك في التفسير خلاف. لا في التفسير، يعني في تفسير العبارة إذا حصل خلاف بينهم هذا التفسير لا بأس به، إلا أن كلام الأصحاب مطلق يشمل الفرضين. مسألة أخرى بالنسبة لولد المملوكة، ما هو حكم ولد المملوكة؟ المملوكة إذا أنجبت ولدان وتحققت الشرائط الثلاثة، يعني أولا الدخول ثبت، ثانيا المدة المتخللة بين الدخول والولادة كانت أكثر من 6 أشهر، ثالثا لم تزد هذه المدة على السنة، إذا تحققت الشرائط الثلاثة فالولد يلحق بمالك المملوكة، بالمالك للمملوكة. وأما بالنسبة لولد المتعة، ولد المتعة ما هو حكمه؟ يعني رجل تزوج بامرأة متعة وحصل الولد، يلحق الولد بأبيه أي بالزوج أم لا؟ نعم يلحق بالشريعة، من يلحق ولكن بالشرائط الثلاثة، تحقق الدخول، عدم قلة المدة المتخللة بين الدخول والولادة عن 6 أشهر، وعدم الزيادة على أقصى مدة الآن حينئذ يلحق بأبيه. وأولاد المتعة ما شاء الله ليسوا بقليلين. خب يقول وولد المملوكة إذا حصلت الشروط الثلاثة وهي الدخول وولادة الولد ل6 أشهر تصاعدا ولم يتجاوز الأقصى يلحق به أي بمالك المملوكة. طبعا يلحق به بمالك المملوكة هكذا في حاشية السلطان، ما أدري نسخة قديمة موجودة هنا أو لا، في حاشية السلطان أن الضمير يعود إلى مالك المملوكة، لكن الظاهر أنه على إطلاقه غير صحيح، لأنه الولد يلحق بأشرف أبويه. إذا كان الزوج هم عبد يصح أن نقول بأنه كذا الحكم، ولكن إذا كان الزوج حر هذا الحكم على إطلاقه هم مشكل، بل على إطلاقه هذا الحكم مشكل. هاي من جهة، من جهة أخرى هذا التعبير يلحق به، المقصود بيلحق به ظاهرا هو أن هذا يحكم بأنه ولد لفلان، بلد لفلان، إن كان الذي دخل بالمملوكة هو مالك المملوكة يلحق الولد بمالك المملوكة، صحيح تمام هذا التفسير. لكن إن كانت داخل بالمملوكة غير مالك المملوكة هم يلحق بمالك المملوكة بعد؟ ما لا معنى، يلحق بالزوج هذه المملوكة، لأن المولى قد يزوج أمته برجل، فهذا التفسير للضمير على إطلاقه مو صحيح. يلحق به بالزوج إن كان زوج وبالمالك إن كان مالك، بل بالواطع الشرعي إيه؟ إما هو المالك أو هو الزوج على كل حال.
كذلك العاطفة
وكذلك ولد المتعة، ولا يجوز له، يعني لا يجوز لواطع الأمة بالوطع الشرعي ولواطع المرأة بالمتعة لا يجوز لهما نفي الولد بأن يقول هذا ليس بولد. خب لما ينفي الولد؟ ينفي الولد لأنه حصلت له الشبهة، المولى يشوف بأن أمته قبل أشهر كانت زوجة لرجل أجنبي، يحتمل أن هذا الولد الذي تولد هو من ذات الزوج السابق وليس من، بمجرد حصول الشبهة للمولى يجوز له نفي الولد؟ يقول لا يجوز له نفي الولد. أو شخص تزوج بهذه المرأة مصحة، يحتمل أن الولد من الزوج السابق الذي تزوج بهذه المرأة مصحة، هل يجوز له نفي الولد بمجرد عروض هذه الشبهة؟ يقول لا يجوز له ذلك، بمجرد حصول شبهة لا يجوز، بلا يجوز له نفي أي نفي الولد لمكان الشبهة أي بسبب عروض وحصول الشبهة له فيهما في المملوكة وفي بلد المصر. لكن لو نفاه، إذا المولى نفى الولد، إذا زوج هذه المرأة بالمتعة نفى الولد عنه، لكن لو نفاه انتفى ظاهرا بغير لعانة، هاي الحكم سابقا هم تقدم أنه لا حاجة إلى اللعان في نكاح المتعة، نعم في النكاح الدائم في نفي الولد لا بد من اللعان، أشرنا سابقا إلى هذا الحكم، بل ظاهرا بغير لعانة فيهما في المملوكة وفي المتعة، وإن فعل حراما انتفى ظاهرا، يعني باطنا فعل علمه عند الله ان الولد له اولى، في الظاهر يحكم بان هذا الولد ليس لفلان فلا يرثه فلا كذا فلا كذا لا.
ما حكم الانتفاع
دليل الانتفاء ظاهرا، لا واقعا قد يكون ملحق،
لا مو يعني صفل الحكم
صفل الانتفاع،
الانتفاع يعني الحكم
لا الانتفاء ظاهرا. خب بغير العالم فيهما وإن فعل حراما أي بنفيه لهذا الولد بسبب حصول الشبهة له، بنفيه لهذا الولد ارتكب حراما وخرج عن العدالة، لكن الولد ينتفي بل وإن فعل حراما، حيث لما فعل حراما بأي دليل هذا الفعل حرام؟ يقول حيث نفى ما حكم الشارع ظاهرا بلحوط الشارع، حكم بلحوق البلد به وهو النفى فقد خالف الشارع المقدس ولذا ارتكب حراما. اما ولد الامة فموضع وفاقه، يعني بالنسبة لولد الامة وان ولد الامة ينتفي بغير لعان اجمع عليه الاصحاب ان ولد الامة ينتفي بغير لعان. اولا اجماع، اضف الى الاجماع الاية الكريمة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم، أزواجهم جمع الزوجة، والزوجة لا تطلق على المملوكة، إذن قضية أن نفي الولد في المملوكة ينتفي بغير لعان بدليلين، أولا الإجماع، ثانيا عدم صدق آية اللعان على المملوكة لأنها ليست بزوجة. وأما بالنسبة لولد المتعة، ولد المتعة ينتفي بغير لعان، خب اجماع ما موجود في المسألة لان السيد المرتضى مخالف في المسألة، لكن الحق مشهورا بين الاصحاب لانه ينتفي بغير العان. اضف الى ذلك الاصحاب مضافا الى الشهرة بين الاصحاب، الاصحاب تمسكوا في هذا الحكم وهو ان ولد المتع ينتفي بغير العان، تمسكوا به أن الآية الكريمة واردة في الزوجات، والزوجة لا تطلق على الزوجة بالمتعة، الزوجة تنطبق على الزوجة بالنكاح الدائم فقط، وأما المرأة التي ينكحها الإنسان بالنكاح المنقطع لا يصدق عليها الزوجة. إذن الآية لا تشمل الزوجة بالنكاح الدائم بالنكاح المنقطع. إذن آية اللعان لم تشرع اللعان في المرأة التي ينكحها الإنسان بالنكاح المنقطع. وتبقي السبب هو أنها ليست بزوجة، وإلا لو كانت زوجة لكان سرت من الزوج. ولكن هذا المؤيد فيه ما فيه، يعني لو نحن كنا وآية الميراث كنا نقول سرت، إلا أن الروايات المقيدة لإطلاق الآيات دفعت الفقهاء إلى الحكم بأن الزوجة بالنكاح المنقطع لا سرت، وإلا ليس المانع أن كلمة الزوجة لا تنطبق على زوجة النكاح المنقطع، الانطباق قطعي. هذا التأييد مو صحيح. المستأجرات لا ينافي أنها الزوجة موجودة اتفاقا. إذا طبعا مثال جناب الأنسيتك مع أمرأ أخذتها في النكاح المنقطع، أقول هذه من؟ ما تقول هذه زوجتي؟ أو تقول مستأجرة، أو أنا مثلا بلي أقول هذه زوجتي، أو زيد يقول هذه زوجتي، ها؟ دعيرة يعني لا تقول أنها زوجتك، أو تقول تقول هذه زوجتي اتفاقا بلي من دون إباء. يعني يعني الإنسان يطلق كلمة الزوجة بلا إباء في الإطلاق، ما هو إشكال. على كل يقول بأنه أما ولد الأم فموضعه فاقه، ولتعليق اللعان على رمي الزوجة في الآية بل مملوكة ليست بزوجة، فأما ولد المتعة فانتفاؤه بذلك أي بالنافي بغير لعان هو المشهور، ومستنده الضمير يعود إلى المشهور، يعني لمستند المشهور. المشهور استندوا إلى ماذا؟ مستند المشهور غلبة إطلاق الزوجة على الدائمة، ومن ثم ومن هنا حملت أي الزوجة عليها على الدائمة في آية الإرث بغير آية الإرث. فذهب المرتضى سيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه وجماعة من الفقهاء إلى إلحاق الزوجة في النكاح المنقطع بالدائمة هنا، يعني حكم الزوجة المنقطع حكم الزوجة الدائمة هنا، يعني في هذا الحكم وفي جميع الأحكام، مثلا لا في الميراث، لا في الميراث نقول الحكم في مسألة اللعان، في مسألة أن البلد لا ينتفي إلا باللعان هنا، لأن الزوجة في النكاح المنقطع لأنها المرأة زوجة حقيقة. سيد المرتضى أورد نقل قوي يقول بأن الآية الكريمة تحدد النساء اللاتي تحلمن للإنسان، المرأة الكذائية والكذائية والكذائية والكذائية، من جملة الموارد زوجات الإنسان، أو ما ملكتم أيمانهن على كل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان. خب بالنسبة للمرأة في النكاح المنقطع يصدق عليها أنها ملك اليمين، فقط عن الله يصدق عليها أنها زوجة، تقولون لا، إذن لا ملك يمين ولا زوجة. الآية الكريمة تقول فمن ابتغى وراء ذلك فأولئكهم العادون، والإمام الصادق على وضعه سلام الله عليه يتمسك بهذه الآية في تحريم الخبخبة، يقول بأن الخبخبة حرام بدليل فمن ابتغى وراء ذلك، يعني طبقت الآية على المحرمات. تعرفون؟ خب السيد المرتضى يقول إذا المرأة في النكاح المنقطع ليست بزوجة ولا مملوكة، إذا هي من موارد فمن ابتغى وراء ذلك فهم العادون، يعني زانية، يعني مو زوجة، حرام يعني، ها؟ يعني شريعة عمر في النتيجة بريبعة، وما يمكن الالتزام بهذا اللازم.
تحليل الأمر الأساس هم جمعنا هم هي زوجة ولا عقل ولكنها تحلل هو هم
بلي بلي بغيت انا اذكر هذا الاستدراك، ما ذكرت مو هذا الاستدراك. فمن ابتغى وراء ذلك، الآية مطلقة يعني كل ما عدا ملك اليمين والزوجة حرام، لكن هاي اطلاق او عموم قابل للتخيير والتخصيص، ولذا هذا الاطلاق قيد في بعض الموارد وخصص في بعض الموارد وطيل بأنه عموم. يقول وإلا لحرم، أي المرأة النكاح المنقطع، بقوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك ولو كوم العادو. على كل الرجل إذا أنكر أبلا نفى الولد ثم اعترف بالولد، هل يلحق به بعد الإنكار؟ نعم يلحق. وأما إذا انعكس الأمر، أولا اعترف ثم أنكر، هل ينفع عنه بعد الاعتراف؟ بعد لا ينفع عنه. يقول فلو عاد واعترف بالولد صح ولحق به، هو لحق به، بخلاف ما لو اعترف به أبلا ثم نفاه فإنه لا ينتفي عنه وألحق به. ولا يجوز نفي الولد مطلقا لمكان العاشر، هل يجوز للزوج مطلقا في النكاح الدائم في النكاح المنقطع في المملوكة في كذا في كذا في كذا، هل يجوز له أن ينفي الولد بسبب بحجة أنه يقول أنا عزلت عنها مثلا ولم يقع الماء في رحمها بهذه الحجة، يجوز له نفي الولد؟ قطعا لا يجوز له نفي الولد، بلي لأنه إذ لعل المني صدقه، مضافا إلى حجج أخرى. يقول ولا يجوز نفي الولد مطلقا في النكاح الدائم المنقطع المملوكة كل الموارد لمكان العزل، أي بسبب العزل بحجة العزل، لا يجوز نفي الولد بلي عن أمه لإطلاق النفس والفتوى، يعني لإطلاق النصوص والفتاوى، أول النصوص ثم الفتاوي بلحوق الولد لفراش الواطئ. إذا النص بخصوصه ما ممكن، النصوص تقول بأن الولد ملحق بفراش الواطئ، تارة هذا الواطئ يقع ويريق الماء في رحم المرأة وتارة لا يريق، على كل سواء أراق أم لم يرق، يصدق أنها فراش للواطئ، يعني مع العازل ولا مع العازل، والولد ملحق بالفراش والفراش صادق عليها مع العازل ولا مع العازل. فنتمسك بإطلاق النصوص والفتاوي، بلي لإطلاق النص والفتوى بلحوق الولد لفراش الواطئ، وهو يعني فراش الواطئ صادق مع العزل كما أنه صادق لا مع العزل، هذا أولا. وثانيا يمكن سبقه الماء قبل العزل، لعل الماء سبقه عن العازل وقبل أن يعزل سبقه الماء للإراقة في الرحم مثلا. خب الشهيد الثاني يقول أساسا لا حاجة لنا نحن إلى ذكر هذا الحكم بناء على ما فسر به الدخول سابقا في أول المبحث، على رأي الفقهاء بأن الدخول إنما يتحقق بالإدخال بمقدار الحشفة إما في القبول وإما في الدبور حتى بلا إنزالين، إذا بلا إنزالين الحكم يثبت، يعني إلحاق الولد بطريق او لا يثبت الحكم مع الانزال لكن مع العزل بالاولوية القطعية. يقول وعلى ما ذكرناه سابقا لا اعتبار بالانزال في الحاق البلد مطلقا، فمع العزل بالماء اولى اي الحاق البلد، وقيد العلامة هنا، يعني هنا يعني في قضية انه اذا اراد ان ينفي البلد لمكان العزل، قيد العلامة هنا الباب مع العزل بكونه قبولان، يعني اذا وطأها في القبول ثم عزل لا يجوز له النفي، يعني مفاد كلامه انه اذا وطأ في الدبر ثم عزل مثلا او لم يعزل يجوز له النفي، اي مستفاد من كلامه. يقول وقيد العلامة هنا الباب مع العزل بكونه قبولان،
بل مصنف صرح في القواعد باستواء القبول والدبر في ذلك، يعني لا يجوز النقل لمكان العاد سواء مضى في القبول ام في الدبر ثم عدله. وفي باب العدد الفقهاء يعني في باب العدة، وفي باب العدد صرحوا يعني عددا صرحوا بعدم الفرق بينهما اي بين القبل والدبر في اعتبار العدة، يعني يجب على المرأة ان تعتد من زوجها سواء وطاها الزوج قبلا ام وطاها دبرا. خب والعدة لما؟ ما هي الحكمة في تشريع العدة؟ حتى يطهر رحم المرأة. خب مع ان الباب في الدبر لكن يقولون بان العدة لا بد منها. بل وولد الشبهة، وأما بالنسبة لولد الشبهة ما هو الحكم في ولد الشبهة؟ هل يلحق بالواقع أم لا؟ هذه المرأة زوجة ولها زوج، لكن الزوج مثلا في سفر، الزوج في سفر لمدة طويلة مثلا لسنتين سافر هذا الزوج، وهذا الرجل اتفاقا من باب الزنا من باب الاشتباه وطأ هذه المرأة، الدخول حصل، تولد الطفل بعد مضي 6 أشهر من حصول هذا الدخول، وقبل مضي أكثر من أقصى الحامل، هل يلحق الولد بالواقع بالشبهة أم لا؟ نعم يلحق به بشرط عدم حضور من يجوز له وطء المرأة في هذا الزمان. وولد الشبهة يلحق بالواطئ بالشروط الثلاثة وبشرط عدم الزوج الحاضر، مو عدم الزوج مطلقا، وإلا الزوج لا في سفر موجود شنو فائدته، بل عدم الزوج الحاضر الداخل بها، هاي قيد آخر من الشهيد، يعني مجرد حضور الزوج ما يكفي، لا عدم حضور الزوج وعدم دخول الزوج في زمان حضوره وإلا ما يكفي، بحيث يمكن الحاقه به. وإلا إذا كان الزوج حاضر وكان قد دخل بها لكن قبل سنتين بحيث لا يمكن الإلحاق حينئذ ما يفيد. إذن شروط متعددة، عدم الزوج الحاضر بحيث يمكن إلحاق الولد بالزوج، والمولى في ذلك بحكم الزوج، طبعا حكم المولى بالنسبة لمملوكته حكم الزوج بالنسبة لزوجته، لكن لو انتفى عن المولى يعني لو انتفى الولد عن المولى بسبب عدم حضور المولى او عدم دخول المولى بحيث يمكن الالحاق، اذا انتفى الولد عن المولى ولحق الولد بالواطئ اغرم الواطئ بالشبهة قيمة بل الولد يوم سقط حيا اغرم لمولاها، يكون يرجع القيمة لان الولد يلحق باشرف ابوي، بل فالقيمة تكون على الواطئ بالشبهة. ويجب كفاية كفائي استبداد النساء، يعني اذا مرأة تريد ان تنجي يجب على النساء وجوب كفائي، مو عيني على كل مرأة لكن يجب على بعض النساء ان يقوم بهذه الوظيفة مساعدة هذه المرأة على الانجاب والولادة، ولا يجوز ذلك للرجال، نعم يجوز للزوج. بس نقول ويجب كفاية استبداد، استبداد يعني أن تنفردن بهذا العمل دون الرجال، أي انفرادهن بالمرأة عند الولادة أو الزوج، لأنه لا فرق بين النساء والزوج، طبعا الشهيد يناقش فيما بعد. يقول التسوية بين النساء والزوج ليست صحيحة، لأن النساء أيضا لا يجوز لهن النظر إلى فرج المرأة الأخرى، لا يجوز النظر إلى العورة إلا مع تعذر من يجوز له النظر، والزوج يجوز له النظر، فإذا تعذر حصل التعذر حينئذ يجوز للنساء. إذن التسوية بين الزوج والنساء ليست صحيحة، أولا الزوج ثم استبداد النساء ثم الأجنبي إن لم تتمكن من الولادة بمعونة النساء مثلا، بل بالمرأة عند الولادة أو الزوج، فإن تعذرت يعني الولادة تعذرت في الواقع بمجرد استبداد النساء
فالرجال المحارم. الرجال المحارم الجمع لنا رجل المحرم هو الزوج، محرم ما موجود الا شخص واحد، يعني المحرم للموضع هو الزوج. لكن الرجال المحارم مثلا نقول لا، مثلا حتى ابوها حتى اخوها لانها محرم، وان كان لا يجوز له النظر الى خصوص الموضع الى العورة لكنه محرم. عبارة الشهيد الاول طبعا مطلقة، يقول فالرجال يعني اعم من المحارم غير المحارم. الشهيد الثاني يقيد بخصوص المحارم، محارم عادة مقصودة يعني الزوج وما عدا الزوج، لأن الزوج ذكر سابقا بعد تكراره مو صحيح، ذكر يعني ذكر الزوج مرة ثانية بكلمة فاء بالفاء المفيدة للترتيب بعد مو صحيح، لأن الزوج ذكر سابقا. فالرجال المحارم يعني ما عدا الزوج، يعني مثل الأب والأخ وغير الخال مثلا العم مثلا، هؤلاء رجال المحارم. فإن تعذروا فغير المحارم المجانب في نعمين. لكن العلامة رضوان الله تعالى عليه قدم في القواعد، إن كان مقصود من القواعد قواعد العلامة، وإذا قواعد الشهيد خشيه ظاهرا قواعد العلامة، وقدم في القواعد الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب. يعني أولا الرجال المحارم مثل العم والخال والأخ والأب والابنها من المحارم ابن المرأة، ثم بعد المحارم الأقار ابن عمها، ابن عمها من الأقارب لكنه ليس من المحارم. شهيد الثاني بعد يستشكل يقول التفريق بين الأقارب غير المحارم والأجانب لم نعهده في الشرع، فعن ما له خصوصية إذا مو محرم، ما في فرق بين الأجنبي وابن العم، ابن العم مو محرم ذاك هم مو محرم، يعني التفريق بينهما مو معهود في الشريعة. يقول على كل مقدم في القواعد الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب، وهنا يعني في كتاب اللمعة الشهيد أطلق الرجال، أصلا قال الرجال يعني حتى الرجال المحارم هم لم يقيدهم على لم يقدمهم على الأجانب، يعني الأب ليس مقدم على الطبيب الأجنبي مثلا، لا هناك تسوية بين الأب والأجنبي. لكن الشهيد لكن العلامة لا، أولا مثلا قدم المحارم على غير المحارم ثم الأقارب على غير الأقارب. خب ذكر بأنه احتمال موجود على كل احتمال أن القواعد قواعد الشهيد
هنا هنا
بل لا وهنا ميدون لا أنا لا معكم، ولكن احتمال معاكم ذكر أن احتمال بل هنا مو كريمة اتفاقا. وهنا أطلق الرجال هذا جملة ما ذكروه فيه، يعني في هذه المسألة إشكالات الشهيد احنا ذكرناها بعد فقط نقرأ العظام، ولا يخلو عن نظر بل ذلك مقيد بما يستلزم اصطلاعه على العور. يعني أولا الشهيد يقول لا أسلم أنه يجب استبداد النساء، لا الرجل الأجنبي من الأول يجوز له يعني في المرتبة الأولى أن يعين المرأة على الولادة من دون أن ينظر إلى عورتها، بل يقول بأنه بل ذلك مقيد يعني لا يجوز للرجل في المرتبة الأولى لأنه يستلزم الاطلاع على العورة، أما ما لا يستلزم الاطلاع من مساعدتها فتحريمه على الرجال غير واضح، استبداد النساء مو صحيح. وينبغي
رجال المحارم
طبعا وينبغي فيما يستلزم الاطلاع على العورة تقديم الزوج مع إنساني على النساء، قلنا التسوية بين النساء والزوج مو صحيح، وما عدمه ما عدم الزوج حينئذ يجوز غير الزوج للضرورة كنظر الطبيب. وأما ما جاء في القواعد من الفرق المذكور، وأما الفرق بين أقارب الرجال من غير المحارم والأجانب
فلا أصل له في قواعد الشرع. والحمد لله رب العالمين.